التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النشرة التي يقرأها على حضراتكم هاشم علي مندي، يستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ينفذ 10 غارات جوية ضد أهداف داعش في العراق وسوريا. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني. زعيم حزب العمال الكردستاني يدعو أنصاره إلى إنهاء الصراع المسلح مع تركيا. الأنباء بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 10 غارات جوية ضد أهداف تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا. جاء ذلك في بيان لقوة المهام المشتركة صدر اليوم، وأشار إلى أن 7 من تلك الضربات نفذت في العراق في محافظات الموصل وكركوك والأنبار، وثلاث أخرى منها في سوريا قرب كوباني. تفاصيل أوفى من الأحداث في سوريا من مراسلنا في دمشق خليل حسين.
ارتفع أعداد ضحايا التفجيرين المزدوجين في مدينة الحسكة إلى أكثر من 50 قتيلا ونحو 150 جريح، حالة بعضهم حرجة وهم عرب وأكراد. وقال محافظ الحسكة محمد زعال علي في تصريح صحفي خلال زيارة جرح التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا مساء أمس في حي المفتي بمدينة الحسكة، إن أبناء المحافظة ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء الآثم هبوا لتقديم المساعدة ونقل المصابين إلى المشافي والتبرع بالدم، تأكيدا على وحدة الدم السوري ومقابلة هذا الإجرام بالإصرار على اللحمة الوطنية والتمسك بخيار مقاوم لكل أشكال الموت والدمار وداعمه. من جانبه قال مدير صحة الحسكة أن المشافي الوطنية والخاصة والمراكز الصحية قدمت جميع الخدمات للمواطنين، مبينا أن أعداد الشهداء نتيجة العمل الإرهابي بحي المفتي ارتفع إلى 42 شهيدا ونحو 100 جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشباب المحتفلين بأعياد النوروز. ميدانيا قالت مصادر إعلامية معارضة أن 63 على الأقل من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها قتلوا في هجمات مستمرة ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية على حواجز القوات الحكومية في منطقة الشيخ هلال القريب من ناحية السعن في ريف حماة الشرقي. في محافظة الحسكة قتل 13 عنصر من وحدات حماية الشعب الكردي في تفجير سيارة مفخة يقودها انتحاري من تنظيم داعش في حاجب بلدة تل براك بريف محافظة الحسكة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان أنصاره اليوم إلى إنهاء النزاع المسلح مع الحكومة التركية المستمر منذ 40 عاما. جاء ذلك في رسالة له من معتقله في جزيرة إمرلي النائية في مرمرة بمناسبة عيد نوروز القومي لدى الكرد، تلاها بالنيابة عن سيرسورايا أوندر النائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي القريب من حزب العمال الكردستاني، وذلك في حشد من المواطنين المحتفلين بنوروز في مدينة Diyarbakır.
Yeni bir süreci başlatma göreviyle karşı karşıyayız.
علينا أن نبدأ مرحلة جديدة. أنا أعتبر عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمرا لإنهاء الكفاح المسلح المستمر منذ 40 عاما ضد تركيا أمرا ضروريا وتاريخيا يساعد على تحركات اجتماعية واستراتيجية جديدة تناسب هذه المرحلة المستجدة كما ورد في الإعلان المشترك.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على وحدة موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا على ضرورة ضمان سلمية برنامج إيران النووي. جاء ذلك في تصريحات له اليوم في لوزان بسويسرا خلال تقييم له لما جرى من محادثات الأسبوع الماضي وقبل التوجه إلى لندن للاجتماع مع نظراء الأوروبيين. وقال كيري: أود التأكيد كما فعلت منذ البداية وفي كل مرة وبشكل علني على سريان اتفاق 5+1 مع إيران، وأؤكد أننا متحدون في هدفنا ونهجنا وعزمنا وتصميمنا على ضمان سلمية برنامج إيران النووي بشكل تام.
من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن التقدم حصل في مباحثات لوزان وأنه يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي وأن كل القضايا العالقة يمكن تجاوزها، وأضاف نأمل في التوصل في نهاية المحادثات إلى اتفاق يصب في مصلحة جميع البلدان وإيران والمنطقة والعالم. دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المسلحين الحوثيين إلى الانسحاب من الوزارات في صنعاء، وذلك في أول خطاب متلفز للشعب اليمني منذ فراره من العاصمة إلى عدن الشهر الماضي. ووصف هادي الحوثيين حسب وكالة رويترز الأنباء بمدبري انقلاب، وأن ذهابه إلى عدن كان بهدف الحفاظ على وحدة البلاد، فيما لم يستثني الحوثيين من الدعوة للمشاركة في محادثات الرياض المقبلة لحل الأزمة السياسية. على الصعيد اليمني أيضا، ذكرت شبكة CNN المتلفزة اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية أجلت 100 من جنودها العاملين ضمن القوات الخاصة من اليمن، وذلك بعد يوم واحد من التفجير الانتحاري المزدوج لمسجدين في صنعاء. أكد قائد في سلاح الجو الليبي قيام مقاتلات اليوم بقصف معسكر تابع للجيش في العاصمة طرابلس، وحاولت قصف مطار قريب يسيطر عليها فصيل منافس للحكومة المعترف بها دوليا هو فصيل فجر ليبيا. ويأتي القصف بعد يوم واحد من إعلان الحكومة التي يترأسها الثاني النية في تحرير العاصمة طرابلس. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء. هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
سيداتي وسادتي، من أكبر التحديات الثقافية التي تواجه العراق اليوم صيانة تراث بغداد ومعالمها التاريخية التي تمثل شواهد على أمجاد عاصمة الخلافة في عصورها الذهبية. وتدرس أمانة بغداد الآن أمكانية صيانة الأبنية التراثية الآيلة للسقوط في بغداد وإحيائها عن طريق الاستثمار. التفاصيل في تقرير خزعل غازي.
أعلنت أمانة بغداد أنها تدرس بشكل جاد إمكانية إعادة إحياء الأبنية التراثية الآيلة للسقوط في مناطق بغداد القديمة عن طريق الاستثمار التي تشمل العديد من البيوت والخانات والأسواق والمحال التجارية التراثية الواقعة في جانب الرصافة ضمن مقتربات شوارع الرشيد والجمهورية والكفاح. وأكد مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة العاصمة حكيم عبد الزهرة في حديث لإذاعة العراق الحر أن خطة الأمانة هذه جاءت نتيجة قدم هذه البيوت، مضيفا أن الأمانة تدعم أي جهة تقوم باستثمار هذه الأماكن وجعلها مطاعم تراثية أو محل لبيع التحف مع المحافظة وفق التصميم الأساسي والتراثي لهذه الأماكن.
بيوت التراثية الموجودة في بغداد بدأت تسترقها، تحتاج إلى إجراءات واستملاكات أو إعادة تأهيلها. أمانة بغداد في صدد الموافقة على استثمار هذه الأمانة، يعني الأمانة تدعم أي جهة مستثمرة بطريقة نحافظ على التصميم الأساسي لهذا المكان مع استغلاله لقضية استثمارية، كأن تكون مطاعم، أماكن تراثية، أماكن لبيع التحف، تصير موافقة عليها أصولية ويحدث تغيير وتطوير. هذا الموضوع الحقيقة يخفف من عبء للدولة، ومقابل آخر هناك جهة مستفيدة وصاحب الملك. هذه خطة الأمانة.
من جانبه يرى المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية الدكتور خليفة الزبيدي أن العراق لديه بيئة خصبة للاستثمار، ومنها الاستثمار في المرافق الأثرية، ومنها البيوت البغدادية القديمة التي يمكن استثمارها سياحيا، واصفا هذه الخطوة بالجيدة لأنها تنعكس إيجابا على جمالية العاصمة.
أرى بيئة خصبة للاستثمار بأي مجال. نلاحظ أن العراقيين يروحون للخارج، نلاحظ أنه في منشآت بسيطة جدا تستغل استغلال أمثل وتكسب كثير من الزوار. فالأحرى أنه في بغداد الكثير من البيوت التراثية والمنشآت التي تستحق أن تكون معمل جاري في السياح من داخل ومن الخارج. فلذلك أنا أعتقد هذا المشروع سيكون مشروع ناجح، خاصة أن هناك الكثير من المستثمرين الراغبين بإنشاء هذه المواقع السياحية والمنشآت التي تستقبل الكثير من الزوار والسياح. لذلك أنا أعتقد هذه خطوة جيدة، وأيضا تحسن المعالم بغداد.
وتتفاوت آراء بعض المواطنين إزاء هذه الخطوة، فمنهم من يرى بأنها تساعد في المحافظة على تراث العاصمة بغداد، والبعض الآخر لا يبدي تأييدا لاعتقادهم بوجود أولويات يجب على أمانة بغداد تنفيذها كتبليط الشوارع وفتح المجاري وكل ما يصب في خدمة المواطن العراقي.
هي خطوة من الخطوات الجيدة. نشوف بأرقى البلدان وحتى المجتمعات الأوروبية، العاصمة تلقيها عبارة عن ثلاث دوائر. الدائرة الأولى مثلا تكون تتوفر بها الحداثة، والدائرة الثانية تكون أقل حداثة، والدائرة الثالثة تكون أثرية، يعني كل أمة تنتسب التاريخ بآثارها. فأنا أشوفها من الخطوات الجيدة.
أنا ما أعيد هاي الخطوة اللي تقوم بها أمانة العاصمة. أشوف أنه أكو أولويات أكثر أهمية للمواطن العراقي، يعني من خلال تقديم خدمات المجاري أو التبليط. نرغم أهمية هاي الخطوة، ولكن وقتها الآن غير مناسب. عليها أن تهتم في خطوات تصفي مصلحة المواطن العراقي.
يذكر أن أمانة بغداد كانت لها تجربة سابقة في إحياء الأبنية التراثية عن طريق الاستثمار، ومنها بناية خان كريكور في شارع النهر التي أعيد تصميمها بطريقة تراثية، وتم تصديقها من قبل دائرة التراث ودائرة التصاميم في أمانة العاصمة. خزع الغازي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، دعا تربويون إلى التعامل بحزم مع ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، وأشار معلمون إلى أن تضافر الوضع الأمني وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة شجع بعض الطلاب المتقاعسين على اللجوء إلى الطريق الأسهل لعبور الامتحانات بالغش، واقترح تربويون نصب كاميرات وأجهزة تشويش في قاعات الامتحانات. واستجابة لهذه الدعوات، بدأت وزارة التربية حملة لمكافحة الغش بالتوعية. التفاصيل في تقرير ملاك أحمد.
بدأت وزارة التربية بتنظيم حملة توعوية للحد من ظاهرة الغش في امتحانات طلبة المدارس. وقال المدير العام للتقويم والامتحانات في الوزارة شاكر نامة عبد عون في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الهدف من هذه الحملة هو توعية الطلبة بخطورة الغش من قبل إدارات المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة للحد من ظاهرة الغش، منها اعتبار الطالب الذي يقوم بالغش في الامتحانات النهائية راسبا في صفه.
للأسف الشديد، نتيجة الوضع السياسي، نتيجة الوضع الأمني، صارت هناك محاولات لتلاعب من خلال الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا في أنه يكون هناك حالات من الغش، ولكن طالما أن القوانين ترفضها وأن المجتمع يرفضها ونحن القائمون على مسألة الامتحانات في وزارة التربية نرفضها، قمنا ببيان خطورتها ومضارها وكذلك معاقبة القائمين بها ومعاقبة المتهاونين إن كان هناك تهاون أو تساهل في هذا الجانب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه المسألة حتى لا تكون ظاهرة، وانطلب بأن تكون هناك كاميرات داخل كل قاعة امتحانية، كذلك أجهزة تشويش.
فيما أشار المشرف التربوي يحيى الحميداوي إلى أن المشكلة الأساس تتعلق في مدى تطبيق قانون عقوبة الغش الذي يعد قديما فيما لو قرن بأساليب الغش الحديثة والمبتكرة، موضحا أن الغش ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، أهمها تهاون وزارة التربية مع الطلبة الغشاشين ومسامحتهم.
طبعا
قضية بالقانون وراح يكافح هاي العملية أحيانا في أماكن ثلاث أمين. هذه واحد. اثنين، القوانين اللي جاي تكون بجانب الطالب ضد الهيئات التدريسية، مثلا عدم التجاوز، عدم كذا وكذا، هذه شجعت الطالب على عدم احترام الهيئات التدريسية. خلينا نقول بصراحة، فأنت كيف راح تكافح؟ أضف إلى ذلك إنه المظاهرات الجاي تطلع أحيانا نلقى يعني مصححين يلقون دفاتر امتحانية مركز امتحاني خاص كلها متطابقة في الأجوبة، يعني معناها إنه هذا المركز مخترق وصار بحالة غش لأن كلهم متشابهين بالأجوبة. طلاب جاي يطلعون مظاهرات ووزارة التربية تستجيب لمظاهرات الطلاب، يعني تدغدغ مشاعر العوائل على حساب القانون.
إلى ذلك أكدت الناشطة في مجال التنمية البشرية سوزان حميد أن مثل هذه الحملات قد لا تؤدي الهدف في توعية الطلبة بعواقب الغش لأنها تقام من قبل إدارات المدارس نفسها، مشيرة إلى أن الطلبة بحاجة إلى خبراء في التنمية البشرية يقومون بتثقيفهم عبر أسلوب النصح والإرشاد.
فإحنا شلون نوعي بشكل إنه يكون يغير مستوى تفكيره حتى يغير سلوكه؟ العقوبة راح تؤدي إلى تغيير سلوك، ما هتؤدي إلى تغيير فكره. وبالتالي مجرد إنه خلل يصير من هاي العقوبة أو أي غض نظر عن أي شيء معين، أصلا السلوك يرجع مرة ثانية، لأن الفكرة موجودة ما تغيرت. جاء في المدرسة إذا وصلت الفكرة ما راح تكون فاعلة بشكل مثل ما يجي شخص من خارج المدرسة يوصل. مدير المدرسة عنده فد نظرة معينة وعنده فد توجه معين راح يقود الطلب على أساسه.
وشهدت العوام الدراسية الماضية رسوب آلاف الطلبة من مختلف المحافظات في الامتحانات النهائية بسبب ما أسمته وزارة التربية وقتها بالغش الجماعي. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
أحمد عدنان حسين من محافظة ديالى، منتسب كنت مقصي وهسه سويت عودة وصار 3 أشهر ما مستني باكل وكل حكي ماكو علينا، وشكرا لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات بعد هذا الفاصل.
Oh, عالجت وصيني
عيني
لا وصي مش طومغي لا وصي مش طومغي أمك حالي العيني أمك حالي العيني محبوب القلب خلاني بحصغاته
او يا الكلام
خلاني بحصغاته
عيني
دلال يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل
بغداد
احبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، شهدت الأحداث التي مر بها العراق صعود دور العشار في التنظيم الاجتماعي مع انحسار سلطة الدولة بسبب الحروب وأعمال العنف، وتسهم العشائر اليوم بدور كبير في التصدي للجماعات المسلحة وتنظيم داعش بصفة خاصة. ولتنسيق هذا النشاط الذي تقوم به العشائر اقترح لفيف من الشيوخ استحداث وزارة أو تشكيل مجلس أعلى للعشائر العراقية. التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
يطالب شيوخ عشائر بضرورة تشكيل وزارة أو مجلس أعلى للعشائر العراقية من أجل التنسيق المثمر لمواجهة خطر الجماعات المسلحة، في حين يعتقد باحثون اجتماعيون أن ضعف الدولة يؤدي إلى نمو سلطة العشائر، ما يؤدي أيضا إلى أن تتوجه الدولة لتكون دولة عشائرية وليست دولة مؤسسات مدنية. الشيخ مروان جبارة الناطق باسم مجلس عشائر محافظة صلاح الدين يشير إلى أنهم يطالبون اليوم بأهمية تشكيل وزارة خاصة بالعشائر لإشراك شيوخ العشائر في رسم سياسة الدولة.
لا طبعا ما تتجه، ما ممكن للدولة المدنية أن تتجه إلى العشائرية والقبلية. احنا ما نادينا، احنا نادينا باستحداث وإعادة وزارة الدولة لشؤون العشائر للتنسيق مع هذه العشائر حتى يكون هناك تنسيق بين الحكومة العراقية والعشائر، لأن احنا أول تالي هو المجتمع العراقي، هو مجتمع مع عشائري بحت.
فيما يعتقد المستشار الأمني لمجلس محافظة الأنبار عبد محمد فلاح أن وظيفة العشائر اليوم هي مواجهة التنظيمات المسلحة وليس المطالبة بسلطة إضافية تهدد سلطة وهيبة الدولة، وأن الحكومات المحلية لا تقبل بمنح سلطات إضافية للعشائر سوى التنسيق لتحرير المناطق المحتلة من تنظيمات داعش.
أعتقد أن العشائر اليوم هي فقط واجبها أن تدافع عن أنفسها. بالمرحلة المقبلة سوف يتم تنظيم هذه العشائر ضمن تنظيمات حكومية. أعتقد أن اتجاه الدولة الأمريكان لا يعطون دور أساسي للعشائر إلا بعد التحرير، أن نذهب إلى دولة مؤسسات، لأن دخول داعش كان بسبب أنه فتور الصحوة في السابق وأن الأجهزة الأمنية كانت فاسدة بسبب تدخل الشيوخ العشائر في كثير من فاصل الداعش.
ويرى الشيخ خالد الصباح الجبوري رئيس مجلس انتفاضة عشائر الموصل ضد داعش، يرى أن العشائر أصبحت هي الداعمة الحقيقية للدولة في مواجهة خطر الجماعات المسلحة، ومن المهم تشكيل مجلس أعلى ينظم حراكها.
بالنسبة للقانون والدولة ومؤسسات الدولة، نحن أبناء العشائر العراق كله مجتمع عشائري، هذه حقيقة، بس نرغب أن يكون هناك تمثيل حقيقي للعشائر من خلال إيجاد وزارة لشؤون العشائر أو شيء من هذا القبيل، أن يجمع مجلس أعلى.
بينما بين المستشار السياسي لمستشارية المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي أن الدولة تحاول دعم العشائر في حربها ضد تنظيمات داعش، لكن في حدود معقولة، أي لا يمكن أن تكون للعشائر سلطة في قيادة البلد.
لا أعتقد هذا أمر واقع، لأن نحن نرى العشائر في أحزاب تاريخية ما تستطيع أن تحشد كما تحشد العشائر، ولذلك لابد للعشائر أن يعطى دورها وأهميتها، ولكن ينبغي في نفس الوقت نحرص على أن لا تكون هناك العشائر طاغية على القرار، وإنما دفع العشائر لأن تكون باتجاه المدني وباتجاه ضمن إطار الدولة.
رئيس قسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة بغداد الدكتور خالد حنتوش يحذر من تنامي سلطة العشيرة في ظل مخاوف تمدد الجماعات المسلحة في بعض الأراضي العراقية، مشيرا أن سلطة العشيرة تتمدد في فترات ضعف الدولة وغياب سلطة القانون.
هو بالحقيقة القضية أنه إحنا في كل مجتمع المجتمعات وخاصة المجتمعاتنا الشرقية تتصارع ثلاث سلطات. عندما تضعف إحدى السلطات تقوى السلطات الأخرى. السلطات هي سلطة الضبط الرسمية اللي نسميها القانون، وسلطة الضبط الدينية، وسلطة الضبط العشائرية. من خلال دراستنا اكتشفنا أنه السلطة العشائرية والسلطة الدينية تتناغم مع بعض، وهم دائما في ماذا؟ في حالة تضاد مع السلطة الرسمية. لذلك عندما تضعف السلطة الرسمية تقوى. شفنا يعني في 2006 ولحد اليوم أنه السلطة العشائرية قوية بشكل كبير جدا. يعني هسه اليوم مثلا العشائر تبايع داعش، لاحظ أنه السلطة العشائرية تتناغم مع ماذا؟ سلطة دينية منحرفة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لصناعة القيشاني والخزف تقاليد عريقة في كربلاء، حيث تستخدم منتجات القيشاني في تزيين جدران المباني ذات الطبيعة الدينية، ويفخر أصحاب هذه المهنة بحفاظهم على تقاليدها وجودة القيشاني الكربلائي وتفوقه على المستورد، لكنهم يناشدون الجهات المختصة دعم صناعة وطنية تسهم بقصتها في الاقتصاد الوطني. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
القيشان الكربلائي صناعة محلية قديمة، يعتقد بعض من يزاولونها أن كربلاء كانت تزود قديما المناطق المجاورة بما تحتاجه من القيشان الذي يستخدم عادة في تغليف وتزيين المباني ذات الطبيعة الدينية. هاشم الموسوي يملك معملا لإنتاج القيشان على أطراف كربلاء. يقول الموسوي إنما تنتجه عدة معامل ما زالت تعمل يفوق جودة ما يتم استيراده من مناطق أخرى.
هو مسألة عامة على أنه كاشي كربلائي، ترى عنوان الكبير بآلاف السنين، عمي آلاف السنين، هاي الطوس والهاي كلها كانوا يشتغلوها اللي طلعوها من بابل وغيره وغيره، كلها أثرها كربلاء.
تمر صناعة القيشاني بعدة مراحل لا تستخدم الآلة في معظمها، بل تتم يدويا. ليث علي وهو مشرف على أحد المعامل الخاصة بالقيشاني يصف هذه المراحل بالصعبة.
احنا رحلة العمل مالتنا اصير وجبات، وجبة شلون انتج بالصيف اشتغل اكثر شيء، اشتغل بالطين، اجهز شغل للشتاء، لان بالشتاء ما اقدر اشتغل، شغل مياه بس، فهذا مو بس للشتاء، لا اجهز مال فات 5 سنين 6 سنين اللي قدام، اجهز الكاشي مالتي، هذا الطين قالب يندق، بعد الدق يجي تصفى، مرحلة تصفى اصفي الكاشية وحدة وحدة، كل كاشية أصفيها واحدة واحدة، هاي يصير بململ وطين ناعم، فهذا إذا بيها كانت فطور، إذا كان بيها خدش صغير تصفى الكاشية 100% على مود بالصبغ ما تنكسر، ما تطلع شوائب، ما تطلع فد ملاحظات صغيرة اللي هي نقاط مبينة.
توفر صناعة القيشان فرص عمل لعدد من الأشخاص، لكنها يمكن أن تكون مصدرا مهما للدخل لعدد أكبر فيما لو تم تطويرها وتنويع إنتاجها ليستخدم في مجالات شتى ولا يقتصر على المباني ذات الطبيعة الدينية. محسن عبد الزهر يعمل في صناعة القيشان منذ سنوات، يعتقد محسن أن رحلة عمله اليومية ممتعة برغم ما فيها من متاعب.
يومي أول ما أجي 7:30 الصبح أفرش الكاشي، أمسحه، أتأكد من عنده إذا ما بي تراب أو دهون، لأن هاي مضرة على الصبغ مالتنا. بالإضافة أبلش يعني أنقش النقشة مالتي، ألونها، أحضرها، أنظفها، إلى أن تجهز للكورة. لما نتأكد منها يبست تمام، نشف الماي اللي بيها، نحولها على الكورة، من بعدها نفخر، نعلق نار عليها، نفخرها، تستوي، ثاني يوم نفتح الكورة نطلعها جاهزة.
يقول هاشم الموسوي وهو صاحب معمل للقيشاني إن معمله يمكن أن ينتج السيراميك بنوعيات أفضل من المستورد، لكن ذلك يصطدم بمعوقات عديدة، وهو يشكو من عدم توفير الدعم لهذه الصناعة.
عمي أنا كم مرة أقدم للتنمية الصناعية، أقدم أجيبها للبلدية، يا بطونة قاعن هذا مأجرة، هذا ثاني مأجرة، فدني المعوقات ما حد يساعد، النفط ما ينطن النفط، كم مرة قدمت أركض وأروح أجي وما ينطن النفط، أشتري شراية.
ويبلغ سعر المتر المربع الواحد من القيشاني الكربلائي 400,000 دينار. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يؤكد على وحدة موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا على ضرورة ضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلمي بشكل تام. والرئيس الإيراني يؤكد حصول تقدم في المباحثات الجارية وإمكانية أن تؤدي إلى اتفاق نهائي وتجاوز القضايا العالقة. زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان يدعو أنصاره بمناسبة عيد نوروز القومي للكرد إلى إنهاء الصراع المسلح مع الحكومة التركية لإيجاد حل سياسي للأزمة. المقاتلات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا شرق البلاد تقصف معسكرا في العاصمة طرابلس ومطارا قريبا. فشل تنظيم القاعدة الإمساك بالأرض في بلدة جنوب اليمن بعد قتله نحو 20 جنديا. الأمن التونسي يعتقل عشرات المتشددين الإسلاميين على خلفية الهجوم على متحف باردو ويعلن استمرار حملة الاعتقالات للمتشددين. هجوم مسلح لمتشددين إسلاميين على معسكر للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وهو الثاني في غضون يومين. مباحثات في سيئول اليوم لتهدئة الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وتخفيف حدة التوتر.
مستمعينا الكرام، يتناول المشهد العراقي اليوم تأثير الانترنت في الإعلام المطبوع وانخفاض توزيع الصحف الورقية من جهة ودور الانترنت في إعادة النظر بتعريف المثقف بعدما كان يرتبط بالكتاب الورقي في المقام الأول.
مستمعينا، حتى وقت قريب كانت كلمة مثقف وثقافة عندما تذكر كان أول ما يتبادر إلى الذهن صورة الكتب الملاصقة لذلك الشخص الذي يطالع العديد منها وبشكل مستمر ويحرص على اقتنائها ويمتلك عبرها خزين معرفي عن عدة مجالات متعددة في الحياة، وهو ذلك الشخص الذي يحضر العروض المسرحية ويذهب أيضا إلى جاليريات أو معارض الفنون التشكيلية وما إلى ذلك. هذه كلها كانت صورة ذهنية يعني تثار في الذهن لدى ذكر كلمة ثقافة أو مثقف. لكن ومع ظهور ثورة المعلوماتية والإنترنت اللي غزت جيب كل إنسان عبر هاتفه المحمول وغزت منزل ومكان عمل كل إنسان عبر الحاسوب وما يرفد بالإنترنت من بحر من المعلومات لا حصر له في شتى أنواع العلم والمعرفة، وبسهولة ما تتعدى أكثر من الكتابة على إحدى محركات البحث للطلب الاستفسار عن معلومة أو موضوع معين في مجال علمي أو معرفي أو إنساني معين، ويتم بعدها خلال ثواني الوصول إلى مصادر ومعلومات لا حصر ربما لها عن هذه المعلومة أو الموضوع، وربما حتى بأكثر من لغة سيما مع وجود محركات البحث وعلى رأسها السيد جوجل كما بات يصطلح على تسميته وبات شاع أن يقال اسأل السيد جوجل، وهو أشهر يعني محركات البحث تلك. فهل يعني السؤال، هل مع ما ذكرنا قد انتفت الحاجة فعليا للوصول إلى كتاب ما وبالتالي الوصول إلى معرفة ما في أمر معين أو معلومة من المعلومات؟ وهل تحول مفهوم المثقف والثقافة من الكتاب والبحث عن المعلومة والحقائق بين السطور والصفحات ويعني البحث العلمي إلى استخدام الإنترنت، سيما طبعا هذا بالنسبة إلى جيل الشباب اللي للأسف يستسهل الحصول على المعلومة وقلما نراه مهتما بالقراءة والكتاب في أيامنا هذه، مع ملاحظة أن الإنترنت ورغم كل المعلومات وكمها الهائل اللي قدمه للناس وبشكل مجاني وبشكل فوري يعاني من أمر ربما لا يعاني منه الكتاب بحسب جميع الباحثين، اللي هو عامل الدقة في نقل المعلومة. معروف أن الكتاب يخضع إلى مراجعة وتنقيح وتدقيق ومحاسبة قبل صدوره، أما الإنترنت يعني لا وجود حتى الآن لقانون أو رقابة تفرض على من يكتب معلومات أو يذكر معلومات عليه ضمن المنتديات أو صفحات الشخصية أو المواقع الشخصية، يفرض عليه أن يكون دقيقا في نقل معلوماته وأمينة، على عكس الكتاب الذي يقوم تأليفه في الأساس على مبدأ البحث والتقصي الدقيق للمعلومة، وهذا ما لا يتوفر في الإنترنت. مستمعينا، لن نطيل الكثير أكثر حول هذا الموضوع. بداية معنا المثقف والناقد الموسيقي سامر المشعل يشير إلى أنه ما يمر به العراق الآن أدى إلى انحسار المؤسسات الثقافية وانحسار الثقافة وحد من مداها في المجتمع، وبالتالي بدأت الثقافة تتحول إلى مفهوم الإنترنت، وطبعا هذا بدلا عن الكتاب والمؤسسة الثقافية التي ترفض المتلقي بالثقافة.
العراق بحرب، حالة الحرب جعلت أنه كثير من المرافق الثقافية تنحسر بشكل كبير جدا. يعني بالعراق ماكو سينما، يعني دور عرض سينمائي لا توجد بالعراق، مسارح يوجد لدينا مسرح واحد هو المسرح الوطني، فهاي الأماكن اللي تعتبر يعني روافد للثقافة والفنون الثقافية اللي تاريخيا لو رجعنا انه كانت بغداد عاصمة للثقافة العربية والعراقية، انتشرت فيها الثقافة ووصلت حدها يعني من الخمسينات والستينات ووصلت إلى حد السبعينات، أن أصبح الثقافة هو فقط يومي للعائلة العراقية، كأن مثلا شاب ياخذ خطيبته أو أب ياخذ زوجته وأبنائه أو الأخ الكبير ياخذ أخته وعائلته إلى مشاهدة جاليري، معرض للفنون التشكيلية، إلى عرض مسرحي، إلى حفل موسيقي وغيرها من الأشياء. هذه يعني بغداد في أوج إشعاعها الثقافي. لكن ما بعد التسعينات تحديدا، بالثمانينات كانت موجودة أيضا بس انحدت، التسعينات بدأت تضعف ويضعوا الجانب التجاري على الجانب الثقافي على مستوى المسرح وعلى مستوى الأغنية وعلى الكثير والفنون الأخرى. الآن تكاد تكون معدومة وتحول الجمهور إلى جمهور نخبوي. يعني أنت عندك عرض مسرحي، عرض لقاء المخرج والمؤلف وعوائل المشتركين بالمسرحية يأتون وبعض الأصدقاء، وتدخل في دائرة المجاملات ولا يوجد نقد بناء.
لكن الصحفي والقاص محمد إسماعيل له رأي آخر مغاير ومضاد لما ذكر سامر المشعل، يعتقد أن التحول نحو الثقافة الإلكترونية هو تطور طبيعي لوسائل التثقيف المتعارف عليها. دعونا نسمع.
الميزة التي يوفرها الإنترنت والثقافة الإلكترونية أو الثقافة عبر الأجهزة الإلكترونية الحديثة عملية سهلة أولا وممتعة ثانيا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي وسادتي، رواء حيدر وبرنامج عين ثالثة بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع رواح حيدر وبرنامج عين ثالثة.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم مدينتين هما بعقوبة والديوانية. في بعقوبة سنتابع قصة أسرة مسيحية تعرضت إلى التهجير مرتين، وفي الديوانية نلتقي شبابا تطوعوا من أجل نظافة مدينتهم. نستمع أيضا إلى عدد من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة الصوتي، فأهلا وسهلا بكم. عدد الأسر المسيحية في محافظة ديالى لم يكن كبيرا في السابق، لكن هذا العدد القليل اضطر إلى الهجرة والرحيل بسبب الطائفية والتفرقة والتكفير. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى أسرة مسيحية كانت قد غادرت منزلها إبان العنف الطائفي في عام 2006، وغادرت ديالى وتوجهت إلى سهل نينوى، ثم ما لبثت أن عادت إلى بعقوبة بعد اجتياح مسلحي داعش المنطقة. في هذه الأسرة طفلان، والاثنان اضطرا إلى ترك مقاعد الدراسة لأن الطلاب الآخرين في المدرسة يقاطعونهما ولا يرغبون في اللعب مع مسيحيين. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى زار أسرة أم مارفن وروى لنا قصتها.
بعد غياب دام لأكثر من 8 سنوات عادت عائلة أم مارفن إلى مدينة بعقوبة مجددا. تلك العائلة المسيحية المتكونة من 8 أفراد والتي غادرت المحافظة بعد مقتل رب الأسرة خلال العام 2006، لتجبرها الظروف قبل أيام إلى ترك مخيم النازحين في محافظة دهوك لتعود مجددا إلى أول منزلي. أم مارفن تحدثت لبرنامج عين ثالثة حيث قالت:
يعني أنا بعد اختلقت هنا، أو أخواني الكبار اختلقوا هنا، وما شبنا يعني فرق بين المسيحيين والإسلام، كنا كنا أخوة. بس هي هاي الأحداث خربت العالم، قامت تفرق بين، يعني هم حس حتى صارت تفريقة بين الإسلام همين مو بس المسيحيين. فيعني شفنا ضرب، ويعني الوضع صار أسوأ هنا، كنا رحنا للشمال والموصل. هاي يعني ساهمنا وناس القرى ما قرى 2006 ويا قتلت، يعني قتل زوجي، هو قتل هنا بديالة، وهذول أطفالي بني وولد عندي. فرحنا هناك للشمال، وهم هم المسيحيين هم قام يروحون لأنهم قام يخافون من شافوا رجلي قتل هنا، قام هم شوي يخافون، وهم هم طلعوا كلهم طلعوا للشمال، هذا راح للقرى، هذا راح الأربيل، يعني تفرقوا ناس سافروا إلى الخارج.
وتضيف أم مارفن بالقول:
طبوا داعش، هم رحنا وين بالخيام وشفنا المأساة. فأخويا قال مرجعنا إلى ديالة لأن إحنا ولدنا هنا، كان أخويا جابنا هنا وأجبنا هذا البيت وقعدنا والحمد لله والشكر.
سابقا من شدوا بال 2007 كان عندكم بيت
أكيد هنا؟ أي أخويا كان عنده بيت هنا وباعه، بعته
واشتريته الناس.
أي واشترى بحمدانية.
نعم،
راح الحمدانية واشترى بيت، وهمين تهجروا وجوا هنا نفس الشيء، وقاعدين هنا وساكنين نشوف رحمة الله، وعرفنا الأول والتالي وجينا.
تناقصت أعداد المسيحيين في محافظة ديالى بعد العام 2006 بشكل كبير، حيث كانت تضم المحافظة أكثر من 100 عائلة مسيحية، وكانت تجمعهم كنيسة في مدينة بعقوبة، إلا أن أعمال العنف دفعت بهم إلى هجر منازلهم. حتى أضحى عدد العائلات المسيحية التي لا تزال في المحافظة لا يتجاوز 6 عائلات.
كنيسة موجودة كانت بالبلدية، هاي الكنيسة وين المحافظة ورا المحافظة، كانتكو كنيسة ويروحون كل أحد وقداس عادي وقسان، حتى قس كان بيها قس، بس قس قام يعني مات انتقل إلى رحمة الله، قام يجون قسان من بغداد يقدسوننا ويسوننا قداس ويروحون، حتى كان يزوننا مساعدات يعني المسيحيين.
نعم،
الحالتهم تعبانة هنا أثناء العيد هم تجي قداس، بس هي الظروف سوت يعني حتى القسام ولاتنا قام يخافون يجون من ناكل هنا.
نورهان ابنة أم مارفن في الصف 5 الابتدائي، ومارفن في الصف الثالث الابتدائي. ترك هؤلاء الأطفال مقاعد الدراسة قبل أيام حيث لم يتمكنوا من الانخراط والتأقلم مع الوضع الجديد.
إحنا كنا بالشمال يعني متعودين على مدرستنا ويعني جيت هنا ما أدري شلون تلبكت كلهم يعني ما أدري ما يلعبون وياي فتلبكت وهاي وبطلت.
زين هنا بالمحل هم يتلعبون تطلعون؟
نلعب.
وين؟
هنا قدام الباب.
أكو عندك صديقات هنا يلعبون وياك؟
إيه.
زين ليش ما تعودين للمدرسة ترجعين؟
ما يعني مثل أنا متعودة على مدرستي هناك وما أحس بطياقة هنا.
مارتن شلونك؟
زين.
شنو الأسباب اللي خلتك تترك المدرسة؟
أصدقائي يقولوا لي يعني أنت لا تلعب ويانا، أنت خليك على جنب ولا تلعب ويانا وهاي، ويعني ما يخلوني ألعب وياهم أو شيء، يعني بس أقعد بالفرصة قاعد، بس يعني عندي واحد اثنين وياي.
أكو بيهم يلعبون وياك وأكو بيهم ما يلعبون معنا شلون؟
إيه؟ عندي ثلاثة. نعم. ثلاثة يحبون هناك.
وتضيف أم مارفن أنها لم تفلح في إقناع أطفالها بالعودة إلى المدرسة مجددا.
يعني هم أطفال يعني مو كبار على المود، والله واحد يحكي الله المدير مقبل جالي البيت علي وقال لي مال الشغلة وجا وياي الصفوف وحكي وياهم، بس أطفال يقولوا ماما بعد ما طلعي عيبون. أي يعني مو الكبار، أنا أقول لك هو طفل، فهو طفل يشوف طفل يجي يسوي بي معني، بس من الكبار لا، لا من المعلمين ولا المدير، والحمد لله يعني كانوا ما مقصرين ويانا والله.
عودة عائلة مسيحية للعيش في محافظة ديالى وبالتحديد في مدينة بعقوبة تعد بارقة أمل في عودة السكان الأصليين إلى المدينة. أم عبد الله والتي تسكن إلى جوار أم مارفن تحدثت بالقول.
احنا من كنا اطفال هي هاي منطقتهم، هم هنا قاعدين، انا كان بيت جدي هنا قريب من افوت المدرسه، هم هنا قاعدين، منطقتهم قديما يعني جار طيب ونعمه جار ادب اخلاق، ما بدرت منهم فشي غلط، بالعكس من تعاشرهم انا عاشرتهم يعني دخلت وياهم حيل، انه بناتهم يجون يمي بناتي يروحون يمهم، فالناس يعني اذا تجربهم كلش كلش طيبين.
لبرنامج عين ثالثه سامع عياش بعقوبه.
يا ويل يا ويل يا ويل.
ومن ديالى ننتقل إلى الديوانية، حيث قرر عدد من الشباب الناشط تنظيم حملة تطوعية هدفها توعية الآخرين بالنظافة وجعلهم يهتمون بهذا الجانب المهم في حياة الإنسان وفي الشوارع وفي المدن. الشباب أطلقوا على حملتهم اسم الإسلام نظيف. معكم أحمد الصباغ.
انطلقت في محافظة القادسية وبمشاركة أكثر من 100 متطوع وتحت شعار الإسلام نظيف حملة تطوعية نظمها عدد من الشباب لرفع مستوى الوعي البيئي. منظم الحملة مشتاق عبد الحسن قال لإذاعتنا:
أنه ننزل بحملة نظافة سمينا حملة الإسلام نظيف، طبعا هي العام الثالث على التوالي، هاي سنة الثالث على التوالي، الهدف من حول بث الوعي البيئي وزرع روح المزاحمة لدى الشباب الديواني وتبيان يعني أهمية نشاط الشباب بالمدينة، يعني على الرغم أنه الشباب ما جاي تعطى المساحة الكاملة أو دورهم الكامل بالمدينة حتى ينفذون نشاطاتهم ويشعرون أنهم موجودين بالمدينة، فهذا واحد من أهداف الحملة يعني الخاصة. أما الأهداف الباقية هي التوعية، هو يعني حملة توعوية قبل أن تكون ميدانية. إحنا أول بلشنا ب20 بس المشاركة لأنه ننتهي برأس الشارع ب120 أو 150.
عدد من المتطوعين تحدثوا عن أسباب مشاركتهم في الحملة والتي جاء في مقدمتها نشر الوعي بين الشباب وزرع روح التعاون والألفة.
هاي انطلقت قبل 3 سنوات، احنا مجموعة من الشباب، هاي الفكرة هي عن طريق المعارف، يعني كل من يجيب جماعته شوية شوية كبرت عن طريق الفيسبوك، والحمد لله والشكر هاي السنة الثالثة على التوالي الحمد لله والشكر.
التثقيف أصلا قبل أن تكون خدمية، هنا سيبث وعي ثقافي وبيئي سيخدم المدينة، وهي دعوة إلى النظافة العامة في المدينة أو إلى كل أساليب النظافة حتى النظافة الروحية، سيكون هذا الشاب قدوة لبقية أفراد المجتمع وطبقات المجتمع، إن كان الشاب سينزل الشارع ويبادر في هذه الحملة سيكون غيره من الكبار والصغار، سيكون هذا الشاب قدوة لهم في هذه العملية.
مواطنون من أبناء المحافظة أشادوا بهذه الحملة ومثيلاتها التي قالوا إنها تعبر عن مستوى متقدم من الوعي بين صفوف الشباب الديواني متمنين انطلاق المزيد منها.
كلهم لازم واجب يعني يشجعوهم يشاركون وياهم حملة كل الشرائع.
حملة الإسلام نظيف التي قام بها نخبة من شباب الديوانية تستحق الشكر والعرفان، ونأمل من الشباب الآخرين أن يحذوا حذو هؤلاء الشباب.
الحقيقة هالمبادرة هي من ضمن المبادرات اللي أقاموها الشباب، شباب ديوانيون. طبعا هي مبادرة هادفة، وإحنا نتأمل أن يكون هنالك هالوعي هذا عند الشباب وأن تزداد هالمبادرات هاي.
وتعد هذه الحملة الثالثة من نوعها في المحافظة، وسبقتها حملة مناهضة للتحرش الجنسي قام بها عدد من الناشطين المدنيين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
السلام عليكم، عين ثالثة، صوت العراق الحر. السلام عليكم، المتحدث صباح حسين. نحن العسكريين متقاعدين بحاجة إلى من المصارف، علما سنة 2014 وهذا العام 2015 لم يتم منع السلف بفوائد للدولة، ونحن محتاجين السلف لغرض معالجتنا الطبية ودفع أقساط أولادنا بالكليات وأجور النقل. وشكرا ولكم فائق الشكر والتقدير.
محمد الخسدي، السلام عليكم. أريد تنظرون البرنامج عين الثالثة أو حقوق الإنسان المعوقين ورواتبهم 50,000 بالشهر. اشتعني وش تسوي؟ وشكرا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية، برنامج عين ثالثة، تعليقا على جروب الانتحار. علينا الانتباه لهذه الظاهرة الغريبة، جروب شابات يشجعن على الانتحار في الفيسبوك. إذا كان لبعض الشابات الجرأة للتصريح بآرائنا في هذا الاتجاه، فعلينا توضيب هذه الجرأة باتجاه زرع الثقة في نفوسهن وتجريدهن من الكآبة والانكسار الذي تعانيه بعض بناتنا. لقد عانت المرأة في القرون الماضية شتى أنواع الاضطهاد والعذابات، ولكن بالعمل الدؤوب والمراحل المشتركة والتعلم والتثقيف والوعي استطاعت في أغلب هذه الدول أن تساوي الرجل وتفرض وجودها في المجتمع وتفرض احترامها على الجميع. إن حياتنا تشبه سفينة في وسط بحر، أما أن نقاوم ونصل إلى ما نريد ونستسلم ويترك الحياة تدفعنا إلى ما لا نريد. شكرا للمذيع الأستاذ الفاضل أبو حيدر، وشكرا للمذيع المخرج بيتر كوبايك.
السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر والأكادر برنامج عين ثالثة، بالخصوص مقدمة البرنامج واحدة. طبعا بالنسبة للمرأة اللي هو المرأة الشجاعة، المرأة المثالية جاسم وفكها مع جنوب، فمشرفة جدا، وأنا في نظري والله والله سؤالها 100,000 شهر دولار خونة. تحياتي لكم.
عين ثالثة، عين ثالثة،
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع المستمعين الذين يتابعون هذا البرنامج، وأشكر المخرج بيتر كوبالك. إلى اللقاء.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.